الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعمال الحج تبدأ يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. سمي بيوم التروية لأن الناس قديماً كانوا يتروون فيه بالماء استعداداً للحج، لأن المشاعر لم يكن فيها ماء، فهم مقبلون على أيام الحج على عرفة أولاً، ثم بعد عرفة مزدلفة، ثم بعدها يعودون إلى منى، فكانوا يتروون بالماء في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ويستعدون لأيام الحج، فلذلك سمي بيوم التروية. وأعمال هذا اليوم، يعني يوم التروية، بالنسبة للحاج يشرع للحاج ضحى اليوم الثامن، يعني يوم التروية، أن يحرم بالحج إذا كان متمتعا، والسنة للمتمتع قبل أن يحرم بالحج أن يغتسل وأن يتنظف، ثم يأتي بصلاة مشروعة كركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء، ويحرم من أي مكان. والذي ورد عن بعض الصحابة أنهم أحرموا من مكة، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى منى، والسنة أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة وبعد التحميد والتسبيح والتكبير. السنة أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة كركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء، وليس للإحرام صلاة معلومة، وإنما يأتي بصلاة مشروعة. هو اغتسل، يأتي بركعتي الوضوء أو بركعتي الضحى، ويحمد ويسبح ويكبر. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، وهي ميقات أهل المدينة، فبات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حتى استوت الناقة به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وكان قارناً صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، والحديث أخرجه البخاري. هذه السنة قل من يتنبه لها، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر فقال: وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه، بعد ما عقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة المشروعة بالإحرام، بعد أن سبح وحمد وكبر، فيقول: هذا الحكم، وهو استحباب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال، يعني قبل الإحرام، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، فهذا يغفل عنه كثير من الناس، وهذه السنة قل من يتنبه لها كما قال الحافظ. فبعد أن يغتسل وقبل أن يهل بالنسك يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم بعد ذلك يقول: اللهم لبيك حجا. أما المفرد والقارن فإنهما مستمران على إحرامهما، ثم بعد ذلك يبقى الحاج بإحرامه في منى يوم التروية، ويصلي يوم التروية بمنى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، وفجر يوم عرفة ركعتين. هذه الصلوات يصليها بمنى، والصلاة هنا تكون قصراً للرباعية من غير جمع، والقصر لغير أهل مكة، أما أهل مكة فلا يقصرون بل يتمون، وهو قول جمهور الفقهاء، لأن القصر لأجل السفر، والمسافة ما بين مكة والمشاعر عند الجمهور أقل من مسافة القصر. أما في الوقت الحاضر فقد اتصلت مكة بالمشاعر، وحينئذ فأهل مكة يتمون ولا يقصرون في أرجح أقوال أهل العلم. والسنة يوم التروية الإكثار من التلبية، وهي شعار الحاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة الدماء بنحر الهدايا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. والذهاب إلى منى والمكث بها يوم التروية مستحب، وليس واجباً عند أكثر أهل العلم، وحكي إجماعاً أنه ليس واجباً بالإجماع. والذي يحدث في الغالب في هذا الزمان أن الذهاب إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة أمر قل أن يستطيعه من يريده، فإنهم يذهبون بهم إلى عرفات مباشرة. فالذهاب إلى منى والمكث بها يوم التروية مستحب، ليس واجباً عند أكثر أهل العلم، وحكي إجماعاً، فعدم الإتيان به لا يؤثر في الحج. ليلة عرفة أيضاً تابعة ليوم التروية، يستحب للحاج أن يبقى فيها في منى، فإذا طلع فجر يوم عرفة فإنه يصلي صلاة الفجر بمنى، ثم إذا طلعت الشمس يسير الحاج إلى عرفات. والسنة أن يكون ملبياً، وإن كبر فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ساروا من منى إلى عرفات منهم الملبي ومنهم المكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم جميعاً، متفق عليه. وإن تيسر أن ينزل الحاج قبل زوال الشمس بنمرة يوم عرفة فهذا هو الأفضل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر، وهو الغالب على حال الحديد اليوم، وذهب إلى عرفات مباشرةً فلا بأس. وغير الحاج ينبغي له أن يحرص على اغتنام هذا اليوم في الأعمال الصالحة، فإن يوم التروية من أيام عشر ذي الحجة التي الأجور فيها مضاعفة والثواب عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.